بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. ومن كتاب قوت القلوب في عالم المحبوب، في معاملة المحبوب للشيخ أبي طالب المكي رضي الله عنه، قال: تكملة الفصل 40 من كتاب الأطعمة: وينبغي أن يكون للمجيب إلى الدعوة نيات 7، إذ الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، إذ الإجابة من الأعمال، فمن نواها دنيا كانت له دنيا لعاجل حظه، ومن أراد بها آخرة فهي له آخرة بحسب نيته، وإن لم تحضر نية أو اعتل بفسادها توقف حتى يهيئ الله عز وجل له نية صالحة تكون الإجابة عليها أو ترك الإجابة إذا كانت بغير نية، لأنها من أفاضل الأعمال، فتحتاج إلى أحسن النيات لوجود العلم فيها فتكثر بها الحسنات، ولفقد الهوى منها فيسلم فيها من السيئات، وإلا كانت إجابته هزوة. وكان عاملا في باب من أبواب الدنيا وساعيا في حظ نفسه وملء جوفه، وقد قال الرسول عليه السلام: ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فيصير مأزورا بفساد النية أو يكون غير ماجور لعدمها. فأول النيات طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لقوله عليه السلام: من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والثانية إقامة سنته، لقوله عليه السلام: لو دعيت إلى كراع لأجبت، وهو موضع الأميال من المدينة. أفطار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في رمضان لما بلغه وقصر عنده في سفره، وقال في الخبر الآخر: لو دعيت إلى ذراع لأجبت. فهذا ظاهر في الإجابة عن القليل، والأول محتمل في الإجابة إلى الموضع البعيد. فقد نقل أن في التوراة أو في بعض الكتب: سرميلا عد مريضا، سرميلين شيع جنازة، سر 3 أميال أجب دعوة، سر 4 أميال زر أخا في الله عز وجل. فبعد في إجابة الدعوة وفضلها على العيادة،
ولا على العبادة،
نعم، على العيادة وشهود الجنازة، لأن فيها قضاء حق الحي، وفيها إجابة داع. والنية الثالثة إكرام أخيه، وفي الخبر: من أكرم أخاه المؤمن فإنما يكرم الله تعالى. وفي حديث الحسن وعطاء: من جاءه شيء من غير مسألة فرده فإنما يرده على الله تعالى. فترك الإجابة رد العطاء. وفي تأويل الخبر عن الله تعالى بمعنى أنه يقول للعبد يوم القيامة: جئت فلم تطعمني، فيقول: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: جاع أخوك المسلم فلم تطعمه، ولو أطعمته كنت قد أطعمتني. فمن ظاهره تعظيم حرمة المسلم، لأنه أقامه مقامه. وفي باطنه في الفهم أنه إذا أجابه فقد عاونه على إطعام نفسه، فكأنه أطعمها. فإذا لم يجب دعوته فقد ترك معاونته على إطعامه، فدخل تحت التفريع بأنه لم يطعم نفسه وهو المسلم إذا لم يجب الدعوة. فتفكروا. والنية الرابعة:
الحمد لله على فضله العظيم ومنه الجسيم وعطائه الفخيم، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أرسل إلينا المجتبى المصطفى عبده البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وبسط لنا به بساط التعرف والتعريف، وأمدنا سبحانه وتعالى بشرف التكليف بما آتانا وأنعم علينا من قوى ومدارك تفهم الخطاب وتلبي النداء وتعمل على مقتضى الدعوة. اللهم صل وسلم على عبدك الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المتأدبين بأدبه السائرين في دربه وعلى كل من ظفر بمتابعته وحبه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد، فنفتتح دروس هذه الدورة في كتاب قوت القلوب للإمام أبي طالب المكي عليه رضوان الله تعالى، المقرر في هذه الروحة. وقد انتهينا في الدورات السابقة إلى كتاب الأطعمة من هذا الكتاب، ووقفنا عند النيات في إجابة الدعوة، فإن نظام الدين والشريعة متسع مشتمل على أعمال الحياة ليلا ونهارا في معاملة الشخص في نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين أسرته وجيرانه ومجتمعه ومحيطه وزمنه الذي يعيش فيه. ومن جملة ذلك ما جاءتنا به السنة الكريمة من الدعوة بين المسلمين على أي إكرام يكرم به المسلم أخاه المسلم من إطعام وسقي ونحوه، ومن أعظمه ما يكون في رمضان من تفطير للصائم وإشباع له. تفطير الصائم أن يعطى ما يتناوله وقت الإفطار، وأفضله التمر وأفضله الرطب، ومن فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. من فطر صائما كان كفارة لذنبه وكان مغفرة لذنوبه، وصلت عليه الملائكة ليالي رمضان. من فطر صائما من مال حلال صلت عليه الملائكة ليالي رمضان، وصلى عليه جبريل ليلة القدر. وقد سمعتم في رواية صحيحة: وصافحه جبريل ليلة القدر. ومن صافحه جبريل يرق قلبه وتكثر دموعه. من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار، وكان له مثل أجره من دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. فهذا الثواب كله مرتب على التفطير، وهو أن يعطى ما يتناوله وقت الإفطار. أما ما يعمل بعد ذلك مما يسمى عشاء أو فطورا فله ثواب آخر غير هذا، هو ثواب إشباع الصائم، وليس له مثل هذا الثواب الأكبر. ولذا كنا نعهد الذين يدعون الصائمين فيقول لهم للإفطار والعشاء ليكون الفطر عندهم. فإذا كان الصائم أراد أن يفطر في المسجد أو أي مكان، أرسل له صاحب الدعوة التمر الذي يفطر عليه حتى ينال ثواب تفطير الصائم غير إفطار، غير ثواب وإشباع الصائم. والدعوة على وجه العموم، إذا دعاك أي مسلم في صوم وفي غير صوم، في رمضان أو في غيره، فمن حق المسلم فيما سمعنا في الصحيحين وغيرها إجابة الدعوة إلا لعذر. والواجب الذي ذكره الفقهاء أنه لازم في الشرع إجابة دعوة العرس، وهي في اليوم الأول إذا سلمت من المنكرات ولم يكن هناك عذر. فيلزم كما سمعنا صاحب الزبدي من فقهاء الشافعية يقول: إجابة وليمة العرس بشاة قد ندب، لكن إجابة بلا عذر تجب. قال: وسنة الإجابة في بقية الدعوات، لأن مقتضى الأحاديث تقتضي أنه إن لم يكن هناك عذر أو مصلحة تفوق الدعوة فالدعوة أشبه إجابة الدعوة أشبه بالواجبة، فهي من الحقوق المؤكد عليها في الشريعة الغراء. ثم بعد ذلك إذا جاءت في الوقت الواحد دعوتين وثلاث، فالذي يلزم تقديم الأولى، من دعا أولا أحق بالإجابة. ثم بعد ذلك بسط العذر بين الناس لكل من اعتذر أو قدم الآخر من أجل جوار أو من أجل قرابة أو غير ذلك فيعتذر للداعي الأول، فالعذر مبسوط بين المؤمنين. ولكن الشيخ يكلمنا الآن على أن هذه الإجابة وإن أخذت ما أخذ العادة بين الناس والسير الاجتماعي المعتاد أنها عبادة وأنها قربة وأنها معاملة للرب وأنها دين وأنها سنة وأنها رابطة بالرحمن، فحرر فيها النيات. فيحدثك أن لا تذهب لإجابة الدعوة إلا بنيات، ولا تترك إجابة الدعوة إلا بنيات، فإنها معاملة مع الرحمن ومعاملة في الدين ومعاملة بالشريعة ومعاملة في السنة المباركة. هذا قال ينبغي أن يكون للمجيب إلى الدعوة الذي يذهب فيلبي دعوة من دعا من المسلمين سبع نيات. سبع نيات سبع، إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، كما سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا. وإذ الإجابة إلى الدعوة من الأعمال، فمن نواها مجرد دنيا كانت له دنيا، إذا كان حتى الهجرة إذا أراد بها دنيا رجع الدنيا، فكذلك إجابة الدعوة من نواها مجرد دنيا وقع الدنيا. سامعت؟ قال كان الدنيا لعاجل حظه، يدعى يقول هذا عنده طبخ زين وأكل طيب أنا أروح له، فهذا دنيا بحتة خادم نفسه وهواه وحبه وشهوته وبطنه، ولا ثواب ولا سنة ولا أجر ولا قربة إلى الله ولا روح بها. خذ حصلت الطبخة ولا ما حصلتها خذها وروح لك، وفوتت على نفسك المعاملة الكبيرة والثواب عند الله، لابد أن تلاحظ. قال فهي ومن أراد بها آخرة فهي له آخرة بحسب نيته. ولهذا شان السالك قال إن لم تحضر نية أو اعتل بفسادها توقف حتى يهيئ الله له عز وجل له نية صالحة تكون الإجابة عليها أو ترك الإجابة عليها. إذا كانت بغير نية لأنها من أفاضل الأعمال تحتاج إلى أحسن النيات، فالعلم فيها قائم، قال تكثر بها الحسنات، ولفقد الهوى يسلم من السيئات، وإذا داخلها هوى أو مراءة أو محاباة في الدين أو مداهنة إلى غير ذلك أو حضور منكر وسكوت عليه بين أهل الدعوة، فيمشي على حد قول العامة أعطي البطن يستحي اللسان، قال كلهم عاد يتكلم عليك اسكت ساكت، فيحضر منكر من المنكرات يقول ايش نقول لهم قد عشونا ولا قد. وبعد ذلك ماذا تحولت الى اثام، تحولت الى اوزار والعياذ بالله تعالى، مع انه ممكن ان تكون قربه الى الرحمن سبحانه وتعالى. قال لفقد الهوى يسلم من السيئات ولوجود العلم تكثر الحسنات، وإلا كان من أبواب باب من أبواب الدنيا وساعيها في حظ نفسه وملء جوفه. يقول صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا صيبة وأمرته فهجرته إلى ما هاجر إليه. بل فيصير مأجورا بفساد النية أو غير مأجور لعدم النية. فأول النيات أن ينوي المسلم طاعة الله وطاعة رسوله في تلبية دعوة أخيه المسلم، يطيع الله ويطيع رسوله، لأن الله ورسوله أمرونا بتلبية دعوة المسلمين إذا دعونا إلى بيوتهم إلى طعامهم. فلذلك أورد الحديث الذي أصله عند الإمام مسلم من لم يجب الدعوة، بل وفي الصحيحين من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم حدثنا بحديث الكراع، وقال صلى الله عليه وسلم لو دعيت إلى كراع لأجبت. وكراع في موضع مكان اسمه كراع على أميال من المدينة المنورة، ولكن هل هو المراد في الحديث أو المراد كراع الشاه طرف رجلها مقدم رجلها؟ هذا الذي عليه الكثير وتدل عليه مجموع الروايات. وقال بعضهم حمله على الموضع، قال يعني لو دعيت دعوة إلى محل بعيد أميال من المدينة لأجبت، ولكن الذي في الصحيحين وغيرها لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع. وما يتأتى أن الموضع يهدى إليه، لكن يهدى إليه كراع، كراع الشاه طرفها، هذا الذي سمي بعضهم المقادم، يسموه عندنا الكرعان، ويسموه له أسمى في كل مكان، طرف مقدم رجل الشاه، هذا هو الكراع. يقول لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلت صلى الله عليه وسلم. فيبين لنا مسلكه وهديه ومقامه الشريف في تواضعه عليه الصلاة والسلام. يقول لو كان مهدي أهدى إليه ذراع أو كراع لقبلت، مرحبا، يقبل هذا الهدية صلى الله عليه وسلم. ها؟ وما أدري أي واحد منا لو دق عليه إنسان وأهدى إليه كراع وقال أخذه، بيخليه في لسانه شهر أو شهرين، جاي يدق علي بيتي يأتينا كراع، أنا طلاب، أنا فقير ما عندي شيء، بيتفضل علي بحقه الكراع هذا وبيسبه لحوت الله مدري كم. ولكن شوف مقام النبوة، وانت فين بغت نفسك، وانت تطرح نفسك فين؟ لو أهدي إلي الذراع أو كراع لقبلت، وإذا قبل يكافئ عليه الصلاة والسلام، هذا يرد المكافأة، كان يقبل الهدية ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم. ولو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت. وإذا واحد عزمك ليلة وما معه مسكين إلا كراع وقدمه لك، إيش بتقول عليه؟ إن كانك تابع للنبي تقول مرحبا والعين ورسو أكرمك الله، وقد أوحى الله إلى النبي داود، يا داود لو سقت إليك حبة، حبة من الطعام، تعرف حبة؟ حبة مسوسة هذا فيها سوسة، فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. أنت ما تنظر إلى حبة ولا مسوسة، تذكر أني ذكرتك وأرسلت إليك وجاءك الذكر من عند رب العالمين فاشكرني عليها، ولو حبة مسوسة. ها؟ ولو سقت إليك حبة مسوسة فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليها. ثم ذكر ما يروى في الأثر أو الخبر، يقول سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر 3 أميال أجب دعوة، سر 4 أميال زر أخا في الله عز وجل. فأعظمها زيارة الأخ في الله، ثم إجابة الدعوة. الفعد بعد في إجابة الدعوة إلى 3 ميل، وقدمها فضلها على العيادة وشهود الجنازة إجابة الدعوة. ويروى عند ابن أبي الدنيا امشي ميلا عد مريضا، امشي ميلين أصلح بين 2، امشي 3 أميال زر أخا في الله عز وجل. ومعلوم في هدي صلى الله عليه وسلم إجابة الدعوة ودعاؤه لمن دعاه ولمن أكل عنده، ومن جملة أدعيته أفطر عندكم الصائمون، وهذا دعاء لا إخبار، فيدعوه في أي وقت كان، وقت فطر أو غير فطر، أفطر يعني وفقتم لتفطير الصائمين، وكان شأنكم وحالكم أن الصائمين يفطرون عندكم، أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، يعني يسر الله لكم أن يتناول من طعامكم خيار عباده والصالحين من عباده، فتوجرون فيهم أجر كبير وتنزلون منزلة شريفة عند الله، أكل طعامكم الأبرار. دعاء له لا إخبار، وأن يخبر أنه من الأبرار وأكل طعامهم، لا لا لا، الله يجعلكم الأبرار إن شاء الله، ولا تدعي، ولكن تدعو لهم أن يأكل طعامهم الأبرار، أن ييسر الله لهم ويوفقهم للإنفاق، وأن الذي يتناول منهم الأبرار والأخيار والصالحون، فذلك أشرف لهم عند الله. وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده. هذا من جملة الدعاء. وقد دعا بعضهم سيدنا عثمان بن عفان، فجاء إليه قال: ما إني صائم ولكن أحببت أن أجيب الدعوة وندعو لكم، فأجاب الدعوة. ولهذا قالوا أن الصائم إجابته للدعوة إذا كانت الدعوة في أثناء النهار بحضور، إذا حضر فقد أجاب الدعوة، فليس من شرط الدعوة أن يأكل، ولكن إذا حضر وجاء إلى المكان فقد أجاب الدعوة. وما عليه بعد ذلك فطر من الصيام، في خلاف بين العلماء، فالمالكية حرموه ولو كان نافلا، والشافعية وغيرهم جعلوه أفضل. وإذا كان الصوم نفل ليس بقضاء ولا نذر ولا كفارة، وكان الذي دعا يشق عليه أن لا يأكل عنده ويحب أن يأكل عنده، فعندهم الفطر أفضل. ولهذا قال: وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. ومنعه المالكية، وللفقه فيه كلام، ويدل عليه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يصوم التطوع، فإذا رجع إلى البيت قال: عندكم شيء؟ قالوا: نعم. قال: ما إني قد نويت الصوم ولكن قربيه، يقول لأم المؤمنين، ويقول: عندكم شيء؟ في بعض الأيام فيقول: ليس عندنا شيء. يقول: إني إذن صائم، يعني ما كنت عزمت أو العصوم، لكن من الآن عزمت على الصوم. وبه استدلوا على أن نية الصوم في النفل يمكن أن تكون أثناء النهار إلى انتهى وقت الغداء، لأنه يقول: هل عندكم الغداء؟ وقت الغداء من الصباح إلى الزوال، إلى الظهر، فإذا زالت الشمس فما يتناول بعدها يقول له العرب عرب عشاء، عشاء ما بعد الزوال، عشاء ما قبل الزوال غداء. وبهذا تعلم أن الذي نسميه نحن غداء أيام الفطر هو عشاء عند العرب وليس بغداء، إنما الغداء ما كان قبل الزوال، بل ما يتناول آخر الليل يقال له غداء، لأنه متصل بغدوة النهار. ولهذا جاء أيضا في الحديث عن السحور يقول لسيدنا علي: هلم إلى الغداء المبارك، إلى الغداء المبارك، فسمي غداء. وسمي أيضا في السنة الفلاح، سمي فلاحا، سمي غداء، وسمي سحورا، والأسماء الثلاثة في السنة كلها واردة، سمي غداء وسمي سحور وسمي فلاح، فيقال له فلاح وغداء وسحور. ينتهي وقت الغداء بالزوال، فلذا قال الشافعية وغيرهم أن نية الصوم النفل تستمر إلى الزوال، فإذا زالت الشمس ولم ينوي فلا يصح نية الصوم، وإن لم يتناول مفطرا يعني قد مضى الوقت وقد انتصف النهار وقد جاء الزوال. أما الفرض فلا بد من النية قبل الفجر، فإن لم ينوي قبل الفجر وجب عليه في رمضان أن يمسك ويقضي يوما بدل هذا اليوم، فالنية في رمضان أو في الفرض في صوم الفرض من الليل، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي رواية: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. كل هذا يدل على وجوب تقديم النية في الفرض قبل الفجر، قبل أن يطلع الفجر. يقول: فينوي بإجابة الدعوة طاعة الله وطاعة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، رزقنا الله ذلك، ويقيم سنة النبي محمد الذي قال: لو دعيت إلى كراع لأجبت. وهو موضع يقول: أفطر الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان لما بلغ وقصر عنده الصلاة في سفره، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت، هذا ظاهر في الإجابة على القليل. قال: ونقيل أن في التوراة وبعض الكتب: سر ميلا عد مريضا، سر ميلين شيع جنازة، سر 3 أميال أجب دعوة، سر 4 أميال زر أخا في الله. قال: فضلها على العيادة وشهود الجنازة، لأن فيها قضاء حق الحي وإجابة داع. والنية الثالثة أن يكرم أخاه بإجابة دعوته، من أكرم أخاه المؤمن فإنما يكرم الله تعالى، فكم يحب الله من المؤمنين إكرام بعضهم لبعض. وهكذا قالوا في الحديث في حديث الحسن وعطاء: من جاءه شيء من غير مسألة فرده فإنما يرده على الله تبارك وتعالى. يعني ما جاء الإنسان من المال ومن الطعام من الكسوة إلى غير ذلك من دون سؤال منه ولا استشراف نفس ومن غير وجه شبهة فلا ينبغي أن يرده، لا ينبغي أن يرده تعززا ولا ترفعا، ولكن يقبله. فإن رده إنما يرد على الله تعالى، فلا تستشرف نفوسهم ولا يسألون ولا يردون ما جاء من غير وجه شبهة ولا وجه حرام. أما ما كان شبهة أو حرام ردوه، أو ما كان بإشراف من نفوسهم أو بسؤال منهم فيكرهون ما جاء بالسؤال. وهكذا علم النبي سيدنا عمر بن الخطاب، أما أعطاه مرة عطية قال: لتعطيها أحوج مني يا رسول الله. قال: يا عمر، ما أتاك من هذا المال من غير سؤال من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه، فإن كنت محتاجا إليه فتموله وإلا فتصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. أنت لا تعلق نفسك ولا تشوف عينك ولا تستشرف ولا تسأل، وما جاءك من غير سؤال ولا إشراف نفس فخذه. فكان هذا الأصل عندهم، ويقولون لا نسأل ولا نرد. وزاد بعض أهل السلوك فقالوا: طريقتنا لا نسأل ولا نرد ولا ندخر، لا نسأل ولا نرد ولا ندخر، فيمشون هكذا. ففي قبول الدعوة إكرام للمسلم، وقبول كرامة الله إياك، وترك الإجابة رد للعطاء. وذكرنا بحديث هو في صحيح الإمام مسلم أن الله تعالى يقول لعبد يوم القيامة: فلان يا فلان مرضت فلم تعدني. يقول: يا رب كيف أعودك وأنت الله رب العالمين؟ يقول: مرض عبدي فلان فلم تعده. الله، واحد في بلدك في وقتك من أهل الخير والمنزلة عندي مرض ولا سألت عليه ولا جيت تعوده ولا زرته. يقول: مريض عبدي فلان فلم تعده، أما تدري أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يعني وجدت قربي ورحمتي ورضاي عنك بتحصله عند هذا الإنسان لو جيت. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. يا رب كيف أطعمك أنت الله رب العالمين؟ يقول: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما تدري أنك لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني. يقول: يا رب كيف أسقيك وأنت الله رب العالمين؟ يقول: استسقاك عبدي فلان في اليوم الفلاني فلم تسقه، أما تدري أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ هكذا جاء في صحيح مسلم. فالحق يعلمنا أن نتعامل في العباد معه، أن نتعامل في عباده معه سبحانه وتعالى. فيقول: استطعمتك فلم تطعمني. وهكذا، فمن ظاهر تعظيم حرمة المسلم لأنه أقامه مقامه، وفي باطنه في الفهم أنه إذا أجابه فقد عاونه على إطعام نفسه، فكأنه أطعمها، فإذا لم يجب دعوته فقد ترك معاونته على طعامه، فدخل تحت التقريع بأنه لم يطعم نفسه وهو المسلم إذا لم يجب الدعوة. فتفكروا هكذا: ثلاث نيات: طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إقامة السنة، إكرام المسلم. عاد باقي أربع، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. والنية الرابعة: إدخال السرور على أخيك المؤمن. والخبر الآخر: من سر مؤمنا فقد سر الله عز وجل. والنية الخامسة: رفع الغم عن قلبه ووضع الهم عن نفسه في ترك إجابته من ترجيم الظنون به وتوقيع الرجم بالغيب فيه لما لم يجب به ولما لم يجب ولعله يجيب، وإلا كان يجيب فيرفع عنه ذلك ويسقط عنه مؤونته سوء الظن به وتنزيل الشك فيه باليقين به. والنية السادسة أن ينوي زيارته فيصير ذلك نافلة له تماما على الذي أحسن، فقد جاء في فضل الزيارة في الله تعالى وأن بها ما يستحب ولاية الله تعالى وأنها علامة ولاية المتحابين في الله، فاشترط لذلك شيئان: التباذل لله والتزاور فيه، فقد حصل البذل من أحدهما بقية الزيارة من الآخر على الخبر السائر أن الإجابة من التواضع، كما ذكرنا قبل أن المتكبرين لا يجيبون الداعي. فهذه سبعة أعمال نيات الموفق لعملها والعمل بها، ومن طرقته فاقة من الفقراء فقصد بعض إخوانه يتصدى للأكل عنده فجائز له ذلك بشرطين: لا يكون عنده موجود من طعام، ونيته أن يؤجر أخاه ويكون هو الجالب لأجره لأنه عرضه للمثوبة، فهذا داخل في التعاون على البر والتقوى، وداخل في التحاض على طعام المسكين ونفسه كغيره من الفقراء، ولأن أخاه لا يعلم بصورة حاله، ولو علمه لسره ذلك، ففيه إدخال السرور عليه من حيث يعلم، وقد فعل هذا جماعة من السلف، وقد روي بمعناه أثر من ثلاثة طرق للسلف الصالح، منهم عون بن عبد الله المسعودي كان له 360 صديقا، وكان عند كل واحد يوما، وآخر كان له 30 صديقا كان يكون عند كل واحد يوما وليلة، وكانوا يقدمون هذه الأخلاق السنية مع إخوانهم فيؤثرونها على المكاسب والمعلوم، فكان إخوانهم معلومهم، ولم يكن هؤلاء يكتسبون ولا يدخرون، وكان لإخوانهم فيه نية صالحة يسألون ذلك ويقسمون عليهم فيه ويرونه من أفضل أعمالهم، وكان هؤلاء للإنصاف يكرمون إخوانهم بإجابتهم وكونهم عندهم. ولم يكن سعيد ابن أبي عروبة يعرض على إخوانه الطعام، ولكنه كان يظهره ويعرض به، فكان اللحم مسلوخا مصلقا والخبز موجودا ظاهرا، وكذلك كان يفعل بالثياب والأثاث، كان جميع ما في منزله مظهرا مسبلا، فكل من دخل عليه من إخوانه إن شاء قطع من المسلوخ فشوى وطبخ، وإن شاء أكل من الخبز بما وجد من الأدم، ومن شاء لبس من الثياب ما شاء، فكان ذلك مشاعا في منزله لمن أراد تناوله، ومنهم من كان منقطعا في منزل أخيه قد أفرده بمكان يقوم بكفايته ولا يبرح من منزله على الدوام، يحكم فيه ويتحكم كما يكون في منزل نفسه. وقال بعض العلماء
ما شاء الله. يقول: والنية الرابعة في إجابة الدعوة إذا دعاك الداعي إدخال السرور على أخيك المؤمن، أن تنوي سرور قلبه، فإن ذلك من أعجب المقربات إلى الله، وعودها عليك سرور، فإن من سنة الله أن الذي لا يبالي بكسر خواطر الناس يتعرض لكسر خاطر مرة بعد أخرى في مواقف صعبة وشديدة جزاء وفاقة، ويضيق خاطره ولا يجد فمهما اغتر، فينبغي أن يعتني بخواطر المسلمين، فإدخال السرور عليهم قرب إلى الله تبارك وتعالى. اسمع، في عدد من الأحاديث وردت في شان إدخال السرور على قلب المسلم، فمنها حديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. هذا عند ابن عدي، وهو عند ابن أبي الدنيا أيضا، مروي عن مجموعة من الصحابة، وعند الإمام البيهقي، وعند ابن لال، وكذلك حديث آخر يذكر فيه صلى الله عليه وسلم أن من أدخل على أهل بيت سرورا لم يرضى الله له ثوابا دون الجنة، هكذا في رواية الطبراني في الصغير، وجاء أيضا في الاثنين معجمين عند الطبراني في الصغير وفي الأوسط. وحديث ثالث يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من مؤمن أدخل على مؤمن سرورا إلا خلق الله من ذلك السرور ملكان يعبد الله ويمجده ويوحده، فإذا صار المؤمن في لحده أتاه السرور الذي أدخله عليه، فيقول: أما تعرفني؟ قل: من أنت؟ قل: أنا السرور الذي أدخلتني على فلان، أن اليوم أونس وحشتك وألقنك حجتك وأثبتك بالقول الثابت وأشهد بك مشاهد القيامة وأشفع لك عند ربك وأريك منزلك من الجنة. هكذا يروي ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج، ويرويه عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي زين العابدين بسندهم في إدخال السرور على قلب المؤمن. فكم في فوائد من إدخال السرور على قلب المؤمن، فلا تنسى نفسك من هذا الخير. وحديث رابع إذن في إدخال السرور على قلب المؤمن يذكر صلى الله عليه وسلم يقول: من أدخل على أخيه المسلم فرحا أو سرورا في دار الدنيا خلق الله من ذلك خلقا يدفع به عنه الآفات في دار الدنيا، فإذا كان يوم القيامة كان منه قريبا، فإذا مر به هول يفزعه يقول لا تخاف، فقل له من أنت؟ يقول أنا الفرح أو السرور الذي أدخلته على أخيك في دار الدنيا. هكذا في رواية الخطيب وابن النجار عن ابن عباس رضي الله عنهما: من أدخل على أهل بيته سرورا خلق الله من ذلك السرور خلقا يستغفر له إلى يوم القيامة. هذا في رواية أبي الشيخ عن جابر وفي أهل بيته، يعني كما تدخل السرور على أهل بيوت الآخرين والناس وأهل بيتك أيضا تدخل السرور عليهم بما يسر قلوبهم بشيء فيه مرضاة الله وفيه خير، ادخل السرور عليهم. وهكذا رأينا كبار علمانا أن يحملون الأطفال ويلعبون معهم ويلعبون مضاحكونهم، وحد يحطوا بين رجليه وحد يحطوا بين يديه وحد يصلح معه ألفاظ وعبر، يدخلون السرور على الأطفال وعلى أمهاتهم وعلى آبائهم وهم أحفادهم عندهم في الديار، كبار من العلماء وكبار من أولياء الله سبحانه وتعالى، يضحك الصبي ويصافته يجلس معه كأنه صبي من الصبيان بينهم مقتديا مهتديا عليهم رضوان الله. فبذلك كانوا، فإذا جاء وقت أمر الله ونهيه ما أحد أحسن منهم، وقت الراتب راتب، وقت الذكر ذكر، وقت الجماعة جماعة، هو السرور قائم ومدخول. ولا يعرفون تراخي بين يتركون أهلهم فيما لا ينبغي بحجة إدخال السرور، ولا فيما يخالف القيم ولا الحشمة بحجة إدخال السرور، ما يعرفون هذا، يعرفون إدخال السرور بوجهه في مرضاة الله سبحانه وتعالى عليهم رضوان الله. من أدخل على مؤمن سرورا يقول صلى الله عليه وسلم فقد سرني، النبي يقول من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرني، ومن سرني فقد اتخذ عند الله عهدا، ومن سرني فقد اتخذ عند الله عهدا، ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه النار أبدا. هذه رواية الدارقطني وأبو الشيخ أيضا عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل من أدخل على مؤمن سرورا فقد سرني، ومن سرني فقد اتخذ عند الله عهدا، ومن اتخذ عند الله عهدا فلن تمسه النار أبدا. وقالوا لن تمس النار الأيام معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ما لهم عند الله عهد، لكن النبي يقول من سرني فلو عند الله عهد. إذا عملت شيء يسر، ولهذا كانت رابعة العدوية مما يثر عنها تقول: يا رب ما قمت بلك من عبادة وطاعة ما عملتها لأجل النار ولا لأجل الجنة، لكن لأسر قلب نبي، لأسر قلب نبي، ويتعلم أن سرور قلب النبي رضوان ربها جل جلاله. وعهد عند الله، ومن سرني فقد اتخذ عند الله عهدا. وهكذا، ولذا يروى عن ابن المبارك عليه رضوان الله، هذا العالم المنفق في سبيل الله المجاهد في سبيل الله، وكان يرتب أعوامه ووقته سنة لتفرغ للعلوم وسنة للجهاد وسنة يحج فيها، وكان له سفرة يحملها و يأكل منها الناس معه في الحج، يطعم الطعام عليه رضوان الله. في سنة من سنية الحج أعد مبلغ كبير دنانير من أجل السفرة حقه للحج والذهاب، وبدأ في أول أيام الحج حوالي المدينة، وإذا بامرأة تقطع لحم من ميتة، ما تصنعين هذا؟ قالت تمضي في طريقي. قال كيف تمضي في طريقي؟ تأخذين من ميتة؟ قالت يا هذا أحلت لنا الميتة. إيش؟ قالت أنا ومعي بنات في هذا البيت، اشتدت بنا الفاقة وما انتبه منا أحد، أشرفنا على الموت، فإنما أخذ مقدار ما يسد الرمق، أنا أعلم الحكم، ما يجوز أكل الميت. قال الله فمن اضطر غير باغ وعدنها اضطرنا. قال الله ممن أنت؟ قالت من فلان من عجرة صلى الله عليه وسلم. قال خلاص الآن حرمت عليك، عندك ما يكفيك، هذا الذي أعددناه كله للحج لك، والفرس فوقه والدنانير اللي فوق الفرس هذا ملكك الآن، هذا حرام عليك. تركته قام فأدخله إلى بيتها، تعرف عليها من أجل أن يتفقدها ورجع. فما حج ذاك العام، نفقة الحج قد راحت مع هذه المرأة. تفاجأ لما جاءوا الناس من الحج، يخرجوا أهل البلاد يستقبلونه، فكان إذا سلم على واحد يقول حج مبروك، قال وأنت أيضا حج مبروك، يقول أنا ما حججت هذا العام، يقول ابن المبارك وتكذب، نريناك في عند الكعبة، يقول رأيتك في عرفة ورأيتك في منى، كل واحد يقول له أنت حج مبروك أم مشكور، ويقولون أنهم رأوه فتحير في أمر ورجع فنام فرع النبي صلى الله عليه وسلم. السرور وصل إلى القلب هناك لما أطعم هذه المسكينة. قال رسول الله استقبلت الحجاج هنئهم فهنئوني. قال إنك لما أطعمت تلك المسكينة وجعلت زادك للحج ونفقتك وما في سفرتك لها سررت منك، ودعوت الله أن يحج على صورتك ملك كل عام إلى يوم القيامة لك ثواب حج. هيا شوف لو راحوا يحج بنفسه كم في حين طول الزمن إلى يوم القيامة والملك يحج وعلى صورته، عادوا صور هو شافوه على صورته، فلما رأوا الملك على صورة عبد الله المبارك قالوا له حج مبرور وسعيد مشكور أنت، وهو ما هو ولكن ملك على صورته. يقولوا فسألت الله أن يسخر ملكا يحج على صورتك كل عام يكون لك ثواب حج. فكم حصل من هذه النفقة، وهذا عهد عند الله إذا دخل السرور على قلب نبيك محمد. فدور من أين تدخل السرور على هذا القلب، فهو قلب. إذا كان أنت الآن تذكر في ثواب دخال السرور على المسلم كم، كيف إذا سر منك قلب سيد المسلمين سيد المؤمنين سيد المرسلين أكرم الخلق على الله رب العالمين؟ هذا كان الصحابة يتسابقون إلى سرور قلبه عليه الصلاة والسلام ويتفاخرون. ولذلك حتى كانوا يتذاكرون أيام سيدنا عمر، يقول من الذين مر عليهم عمر نبيهم ما تكدر منهم أبدا، حتى ماته عنهم راض وفي طول عمره ما تكدر منهم. فأخذوا يعدون واحد اثنين ثلاثة أربعة، عدوا جماعة من كبار الصحابة، قال طول العمر ما تكدر خلاصا. فذكروا منهم سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا ابن عباس كان حاضر، سيدنا عمر يستثير ابن عباس في إخراج علمه، يقول له ولا يوم خطب بنت بجهل ما تكدر منه؟ قال لا، ولا يوم خطب بنت بجهل، فإنه إنما خطبها يظن بذلك إباحة الشريعة ورضاه، فلما علم ذلك ترك، وإنه لم يعزم أبدا على شيء فيه تكدير قلب النبي كآدم عصى الله تعالى بنسيان ولم يعزم. قال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزم، يعني لم نجد له عزما على معصيتنا، ما عزم على معصيتنا أبدا. ثم الجواب سيدنا عمر قال من ظن أن يسبر غوركم في العلم على محمد فقد رام محالة. قال لي يسبر غوركم في العلوم ما بيقدر يمشي معكم مثل. فأثنى على ابن عباس بدقة علمه وبزخارة علمه عليه رضوان الله تعالى. فكانوا يتفاخرون أن هؤلاء مر عمر النبي معهم ما يوم تكدر منهم في شيء، ما عملوا شيء يكدره، ما قالوا شيء يكدر قلبه، فنالوا على المنازل عليهم رضوان الله. واليوم تعرض أعمالنا عليه وأحوالنا ونياتنا ومقاصدنا عليه، فلنبحث عن سرور هذا القلب، فمن سر قلبه منا فاز حسا ومعنى وفاز بالمقام الأسنى. اللهم سر بنا قلب نبيك، وأعذنا من كل ما لا يسر قلبه من نظرة، من خطرة، من نية، من قولة، من فعلة، من حركة، من سكون. لا تجعل لنا من الأقوال والأفعال والحركات والسكنات والمقاصد والنيات إلا ما يسر قلبه صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن ينجرح منا هذا القلب الرحيم بنا، الشفيق بنا، الواسطة لنا في صلاح أحوالنا. فاجعل كذلك ما بقي لك من رمضان محل بحث عما يسر هذا القلب الأطهر، لتفوز بالمقام الأفخر عند ربك الأكبر جل جلاله وتعالى في علاه. قال النية الخامسة رفع الغم عن قلبه، وضع الهم عن نفسه في ترك إجابته. إذا تركت إجابة تقول ليش، إيش رأى فيه، وإيش حامل علي، وإيه صلحت فيه، واللي ما يبقى عندي، واللي يفضل غيره علي، توقيع الرجم بالغيب فيه لما لم يجب، ولعله يجيب وإلا كان يجيب، فيرفع كل ذلك عنه ويسقط عنه مؤونته، ويبعد عنه سوء الظن وتنزيل الشك باليقين، فيجيبه فينوي كشف الغم. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة هي المصيبة الشديدة، كرب الدنيا يسيرة، لكن أنت فرج اليسيرة يفرج عنك الكبيرة سبحانه وتعالى. ونية سادسة إيش؟ نوي زيارته في الله، ما شاء الله، تنوي زيارته، هذا تروح تزوره إلى بيت، فإن كان عنده غيرك أيضا مدعوين تنوي زيارتهم كلهم، وهذا يحضر الوليمة وهذا يحضر، لكن دانا وزيارة ذا منوى، هذا له زيارة على عددهم ثواب، زيارة واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهذاك ما يشيله ثواب، ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى. وخذ هذه النية في مجامعنا الآن في رمضان خاصة، خذها تجي تحضر روح عندنا، أنو زيارة، أنو زيارة هذا وهذا وهذا، كم عدد الحاضرين؟ زيارة كل يوم، كل يوم تزورهم، يحضرون معك بعدين في المغرب تنوي تزوره، تجي صلاة التراويح تنوي تزوره، بيجوا الفجر وتنوي تزوره، كل ما تروح المسجد محل اجتماع من نياتك أن تزور إخوانك، يقبل الله منك ويعطيك ثواب كبير، من زار أخا له في الله شيعه 70,000 ملك. فإذا قبل الله منك ذلك 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000، كل واحد 70,000 يستغفرون لك، يا سلام، تحصل لك استغفار كبير، وأحوالنا بغت استغفار كبير، لكن الطريق يسير له، لأننا أمة محمد، بسببه يسر الله لنا السبيل وقرب لنا الطريق، تنوي الزيارة. الله، وكم لك من ثواب الزيارة. ويقول أن ينوي زيارة فيصير ذاك نافلة له تماما على الذي أحسن، فقد جاء في فضل الزيارة في الله النبي يستحق ولاية الله، أنها علامة ولاية المتحابين في الله، وجبت محبتي المتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا، فاشترطت لذلك شيئان، التبادل والتزاور. قال حصل هذا صاحب الدعوة بذل وأنت زرت، فقد حصل التبادل في الله والتزاور في الله، وجبت محبتي للمتزاورين فيا والمتبادلين فيه، الحمد لله تمت النعم. فكانت النية السابعة هذه نية ذلك البذل وتكميل الأمر ما بين التزاور في الله والتبادل في الله سبحانه وتعالى، والتواضع. الإجابة علامة التواضع، أن المتكبرين لا يجيبون الداعي، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كان الذي دعاك ممن لا يوبه له في المجتمع ومن لا يزن له المجتمع ميزان، فإجابته تعظم عند الله مكانها وثوابها، وغير إجابة غيره. هذا الذي لا يبالي به الناس ولا يعدون لهم مكانة في المجتمع بينهم، وخصوصا إذا كان أيضا فقير معتاج، إجابته تفوق إجابة مئات من غيره، لأنه بين المجتمع منكسر القلب. والحق يقول تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، فتجيبه. ولذا جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب المساكين، الفقراء والمساكين، ويجلس إليهم، يجلس إليهم عليه الصلاة والسلام. وطلب هذا المسلك سيدنا النبي سليمان صاحب الملك، وكان إذا خرج إلى بيت المقدس يدخل يدور الفقراء والمساكين ويذكرون الله، يجي يجلس معهم ويذكر الله معهم ويقول مسكين جلس إلى مساكين، ويقول مسكين جلس إلى مساكين. النبي سليمان هذا مسلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. انظر، والثاني تكبر على العاصي فحبط عمله بتكبره على عاصي، بسبب أنه تكبر بداعي نفسه، قال هذا سبع أعمال نيات لمن وفق لعملها في إجابة الدعوة بها، ومن طرقته فاقة من الفقراء فقصد بعض إخوانه يتصدى للأكل عنده فجائز له ذلك، شرطين: لا يكون الأكل عنده موجود من طعام، نيته أن يجر أخاه ويكون هو الجالب لأجره لأنه عرضة للمثوبة، الثاني يفرح به، فهو يعرف إذا تمت هذه الأشياء فهذا هو الذي كان عليه السلف الصالح. أما من كان يستثقل مجيئك إلى عنده فلا يجوز لك أن تدخل عنده فبوجه الحياة تدخل بيته وتأكل من طعامه، لا، ولكن من كان يفرح بك، من كان تعلم من حاله أنه يسر بمجيئك بل يتقلد منا لك ويرى الفضل لك، فهذا يجوز تدخل بيته وتجي لعنده. بل إذا كان من الإخوان في الله فقد عملت في إدخال الأجر عليه وهكذا، وأدخلت السرور عليه. قال فعلوا جماعة من السلف، حتى قال بعضهم عنده 360 صديق، خلاص طول السنة كل يوم عنده واحد، كل يوم عنده واحد في السنة يجي مرة، واحد عنده 30 صديق في الشهر مرة عنده كل واحد منهم، يدور عليهم يوم ليلة عنده، يوم ليلة عنده، يوم ليلة عنده، وخلاص. وهو تفرغ للعبادة واكتفى بها، ورأى أن في فرح إخوانه بهذه المواصلة والنفقة قربة ومعونة لهم إلى مرضات الله تبارك وتعالى، واكتفى بذلك. وأن داعي النفس تقول لا، ليش أنا أعلم وأنا كيف وأنا بغير. فهذا ما عنده أنا، ما عنده أنا، ما عنده، إذا ما دامهم فرحانين ومسرورين وأنا متفرغ العبادة خلاص، أنا كل يوم عنده واحد والحمد لله رب العالمين. قال سيدنا النبي موسى لربه جعلت رزقي على بني إسرائيل، هذا يغديني هذا يوم عايشيني هذا يوم، قال لأجرهم فيك، من شان أجرهم فيك، حصلون منزل عندي فيهم، بيحصلون إكرام لموسى في ميزان حسناتهم، إكرام لكليم الله. لا خلك هكذا، يوم يعطيك ذا ويوم يعطيك ذا، أنا فعلت ذلك. قال لي أجرهم فيك من شان قربهم بسببك، من شان ينالون خير، ما بيحصلوا وين بيحصلوا مثل كليم الله، يدخلون عليه سرور أو يطعمونه طعام صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. قال وهكذا كانوا يقدمون هذه الأخلاق السنية مع إخوانهم، يؤثرونها على المكاسب يعني التجارة، والمعلوم يعني الراتب. كان إخوانهم معلومة، مو ذا المرتب حقهم إخوان، ولا بغى مرتب ولا بغى شيء، ما عليه شيء، ونفقتهم كان مكفية وخلاص ما عاد بغى شيء، هذو معلومهم إخوانهم. ولم يكن هؤلاء يكتسبون ولا يدخرون، وكان لإخوانهم فيهم نية صالحة يسألونهم ذلك ويقسمون عليهم ويرونه من أفضل أعمالهم، وكان هؤلاء للإنصاف يكرمون إخوانهم بإجابتهم وكونهم عندهم. الله الله. وكان سعيد بن أبي عروبة يخلي محله دائم مفتوح، واللحم هنا مسلوخ وهنا مسلق وهنا خبز وظاهر قدام الناس، وثياب يحطها وأثاث في المنزل حقه مسبل، ما نبغى يشيل، ما نبغى يأخذ سبيل. أقول يخلي البيت هكذا حقه مفتوح، كل من دخل عليه من إخوانه إن شاء قطع من المسلوخ شوى وطبخ، وإن شاء الأواني عنده والمحل حق الطبخ موجود، وإن شاء أكل خبز وما موجود قدو من الإدام واكتفابه، وأن يأخذ ما شاء. الله أكبر. فهؤلاء أهل المكارم وأخوانهم أكارم. قال ومنهم من كان منقطعا في منزل أخيه إذا فرج بمكان يقوم بكفايته صلح له غرفة عنده محل قال محلك وذا الحمام وتفضل وهذا ما تيسر لنا ولك من الأكل وشرب قال ما عاش عند أخوه ومروا في انبساط وفي انشراح عليهم رضوان الله. لا مراءة ولا مكابرة ولا مداهنات ولا شيء من المظاهر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. وقال بعض العلماء أكلتان لا يحاسب العبد عليها ما أكله في سحوره وما أكله عند إخوانه إكراما لهم بذلك. ومن أكل عند قوم فليقل عند فراغه أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. وقد روينا أيضا أن يقول عليكم صلاة قوم من أبرار ليسوا بآثمين ولا فجار يصلون الليل ويصومون النهار. فقد كان الصحابة يقولون ذلك. ذكر غسل اليد. ليس كل أحد يحسن أدب الغسل كما ليس كل إنسان يعرف سنة الأكل. فمن غسل يده بأشنان ابتدأ بغسل أصابعه الثلاث أولا ثم جعل الأشنان في راحته اليسرى يابسا ثم أمره على شفتيه جسا وأنعم غسل فيه بأصبعيه وظاهر أسنانه وباطنه وحنكه ولسانه ثم غسل أصابعه من ذلك بالماء ثم دلك ببقية الأشنان اليابس أصابعه وظهرا وبطنا ثم لم يدخل الأشنان ثانيا إلى فيه لئلا يعود بالغمر إليه من يديه. وهذا يكفيه من تثنية الغسل. ومن غسل يد إخوانه بعد أكله من طعامه فمن الأدب أن يصب على أيديهم بالماء العذب. فبمثل هذه اللطيفة ونحوها يعرف حسن تفقد الدعاء وليستبين تعاهد الرعاه. وكان بعضهم يقول يدعو الرجل إخوانه ينفق في الطيبات جملة ويحليهم بعدها بالحلاوة ثم يمرر أفواههم بالماء الملح فهذا يكون من نقص التعاهد وقلة التفقد.
ما شاء الله. يقول أن بعض العلماء قال أكلتان لا يحاسب العبد عليها ما أكله في سحوره أنه سنة وما أكله عند إخوانه إكراما لهم بذلك. ويروى أيضا أن الله يستحي من عبده أن يحاسبه على أكل مع أضيافه. أكله مع الضيوف الله ما عاد يحاسبه عليه. الله يستحي من عبده أن يحاسبه على أكلها مع الضيافة مع الضيوف. الخلاص بدأ أضاف من أجلي وأكل الناس وما عاد يحاسبه على هذه الأكلة سبحانه وتعالى. كذلك أكلة السحور وأكلته عند إخواني إكراما لهم مما يرجى أن لا يحاسب عليها. وكذلك ذكر الدعاء الوارد في السنة أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة الأخيار. وفي أيضا زيادة وذكركم الله في من عنده. ورأينا أيضا يقول عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بآثمين ولا فجار يعني دعاؤهم يصلون الليل ويصومون النهار. إذ كان الصحابة يقولون مثل ذلك يعني يكونون أن تكونوا محط لدعوة الأبرار والصالحين يدعون لكم ويسترحمون لكم ويستغفرون لكم. عليكم صلاة قوم أبرار ليسوا بآثمين ولا فجار يصلون الليل ويصومون النهار. قد كان الصحابة يقولون مثل ذلك. وبنوا غسل اليد من الآداب. غسل اليد قبل الطعام هذا سنة ويكون بالصب لا وسط الإناء لأن وسط الإناء تتجمع الأوساخ من واحد إلى الثاني ويصير ما عاده تغسيل ولكن بالصب يصب الماء ثم بعد الطعام إما بالصب وإما بالغمس ولكن الصب أفضل. فإذا كان كذلك يأتي بالعشنان مثل الصابون يضع في يده اليسرى ويغسل يده اليمنى ثم يضع هذا العشنان والسمين الحتيكة ولأنه ما استحدثوه من الصوابين هذه. ومع الناس غني عن ذلك من مما ينبت الله لهم في أراضيهم من السدر ومن الليم الحامض هذا ومن البرتقال قشره إذا يبس وفت أدى حسن في إذهاب الرائحة وإذهاب الدسم والتنظيف الكامل ولا مواد كيماوية ولا مصنع مدري من ساعة يطلغلون وساعة ينزلون وساعة يجي حرب ينقطع مع دجي وساعة إلى ذلك. وهذا قاعدين يرمونها في القمامات وبعدين يشترون من هناك بعيد. وإيش هذا أنظف وأحسن وأرخص ومن بلادك وخلك من الكلمان الفارغ هذا وساعة شحم خنزير وساعة ما أدري إيش وصل حقهم الصوابين دي وساعة كذا وساعة كذاك وأنت بغنى عنها وفيها مواد كيماوية وشي حارقة منها ولكن هم بغوا فلوس وحصلوا ناس بلا حسوس وإلا كان يكتفون بكثير من المواد عندهم عن استيراد هذه المواد من هناك. وذكروا هذه الطريقة حسن لما تضع الأشنان واللي تغسله في يدك اليسرى وتغسل يدك اليمنى ثم تحط هذا على فيكون معتدل ما يحتاجه العشنان من الماء من الرطوبة موجود بغسل اليد السابقة فيكون معتدل تماما ويؤدي دوره وتحتك المادة بأطراف البشرة ويخرج ما فيها من دسم ومن رائحة للطعام. فذكر هذه الكيفية في التغسيل. وهذا الذي أيضا يصب على الناس لما يغسلون يصب في الوسط ويصب معتدل ولا يقرب كثيرا من يد الغاسل ولا يبعد منها كثير ويكون في الوسط. بعضهم ما يعرف يجي يتتبع حركة اليد وهو يحرك اليد من شان يوصل الماء إلى المحل الثاني وإذا حركها معه ما عاد وصل الماء ويظل الذي يصب يحرك لينا هنا وهذا ما عاد يعرف يغسل تمام. صب في محل واحد كأنك لا قصبة بس محلك بس في الوسط في الوسط هو يقرب يده ويبعدها ويجيب المشق الثاني وأنت صب في الوسط تمام. وقال ما كل واحد يتقن التغسيل ولا يقوم به فقد كانوا يعلمونهم وقد كان يتعلموا عندنا الصغار والكبار في المناسبات العامة وفي الديار كل يوم يعلموا العيال والعيال صب ويدعو له خلك في الوسط وصب بس لا تروح هنا ولا أنا لا تتبع يدي صب محلك صب محله لا تقربها جنب ولا ترفعها فوق خلها قريبة من يدي وصب. وتعلموا وعادهم صغار أطفال وعرفوا كيف يغسلون وكيف يغسلون وغسل اليد وغسل الفم كذلك وخصوصا بعد الطعام. وإن من مما يورث الغنى الوضوء قبل الطعام وبعد يعني الغسل غسل اليدين قبل الطعام وغسل اليدين بعد الطعام. وقال التوزيع كراتين تمر يدخل إفطار الصائم وإذا التمر حقك وأعطيتهم إياه ففطرتهم وإن كانوا ما هو حقك ساعدت في التفطير جبته لك ثواب الحمل حقه ثواب الإيصال لك ثواب في ذلك تكون سعيت في هذا الخير. نعم. وأي طعام أعطيته إنسان فأفطر عليه فلك ثواب تفطير الصائم. وقال أنه قد يقول بعض الناس إذا نسمه تفضل من غير الحال تجيبه أو لا استفتي قلبك استفتي قلبك إن تعلم من قلبك أنه يود ويحب أنك تدخل فادخل وإن كنت ترى أنه للعذر فقط فشل نفسك وروح لك. نعم. يقول هل يستفاد من قصة ابن المبارك تفضيل النفقة المحتاجين على الذهاب إلى الحج؟ يكون ذلك أفضل في حق الكثير في حق الكثير فتختلف الأحوال والأوقات. يقول هل يجر من أدخل سرور على غير مسلم أو مسلم عاصي قاتل له من فهذا إدخال السرور على قلبه في وقت تركه للصلاة وتأخيرها أو تجاهره بها لا، ولكن في غير ذلك وفي غير أن يتجاهر ولا يتظاهر بترك الصلاة وما إليها يجر في كل كبد رطب أجر. ولكن إذا أدخلت السرور على من قدره أكبر عند الله فالفائدة أكبر لك إن الله تبارك وتعالى. وإلا في كل كبد رطب أجر مسلم كافر حيوان بس ما هو وقت المعصية حرام وقت المعصية وقت فعل من أفعال الكفر حرام تدخل السرور عليه حرام تساعده. لكن في غير هذا الوقت نعم هو كافر تعطيه صدقة تدعوه إلى طعام عندك وجارك أو غيره لك ثواب ما دام غير حربي الكافر غير الحربي لك ثواب في ذلك. وكذلك المسلم العاصي بس ما يؤدي إلى تقريره على معصيته أو تشجيعه عليها حرام وما خرج عن ذلك فهو أيضا مثل غيره من الحيوانات إلا أن إكرامك للتقي وللصالح أعظم مكانة ودرجة عند الله، إلا إن كان إكرامك لهذا يقلبه من عاصي إلى طايع فلو ثواب ثاني يدخل، وإن كان تستعمل ذلك من أجل أن تنقله من المعصية إلى الطاعة فلك عند ذلك ثواب كبير. بشر تمشي على الميزان، ما هو بدعوة إدخال السرور بدك الله مشجع له على معاصي، فأنت شريك له في إثم، إذن بدل الثواب شريك في الإثم، فخذها بميزان. لينا وينظر لينا ويدخلنا في حماة وحماة أنبياء وأصفياء وأهل رضا، ويسقينا من حمية حبيبه المصطفى عليه صلوات الله، وأن يمنحنا رضوانه الأكبر، وأن يتولانا في كل حال به صلى الله عليه وسلم، وما تولى بأخواص محبوبيه، وأن يقربنا إلى زلفة ويجعلنا في أرسل قلوفة، ويباركنا في هذه الليالي وفي هذه الأيام وفي هذه المجالس وفي هذه اللقاءات وفي هذه الاجتماعات بركة تامة كبيرة واسعة متضاعفة متنامية أبدا سرمدة، وأن يصلحون المؤمنين المؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأن يصلح البلاد والعباد، ويدفع الضر والبلاء والفساد والأنكاد، ويختمنا باكم الحسنى، وراضوا عنا في خير لطف وعافية.